هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم من جديد إلى لقاء ألوان ثقافية.
إذ نتحدث معا حول الشعر الديني المعاصر في الأدب الفارسي، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أيها الكرام، بداية، الشعر الديني هو عبارة عن أي مجموعة شعرية لها طابع ديني وتأثرت بالتعاليم الإسلامية، فهي تقع في مجال الشعر الديني، أو بتعبير آخر الشعر الشعائري.
بالنظر إلى تاريخ الأدب الديني في إيران، من الواضح أن الأدب وخاصة الشعر الديني كان مرتبطا بالطريقة التي كانت عليها الحكومات منذ العصور القديمة. فقبل العصر الصفوي كان هناك بشكل عام ميل ضئيل نحو الشعر والكتابة الدينية، وما تبقى من أعمال تلك الفترة في سياق الشعر الديني هو في الغالب مدائح حول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي عليه السلام وغيرهما، كما ورد ذكر صحابة النبي الأكرم، وفي بعض الحالات ثورة عاشوراء، ومعظمهم لم يتطرق إلى قضايا أخرى.
أما في الفترة الصفوية، ونظرا للاهتمام الخاص من الملوك الصفويين بالمذهب الشيعي، حظي الشعر الديني باهتمام أكبر. فمثلا الشعر الديني البارز في حقبة ما بعد الحكومة الصفوية، محتشم الكاشاني في قصيدته المشهورة في الإمام الحسين عليه السلام، يقدم الاهتمام الواضح للشعراء في تلك الفترة عبر قصيدته قائلا:
بازین چه شورش است که در خلق عالم است، بازین چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، بازین چه رستخیز عظیم است که زمین بی نفخ سور خواسته تا عرش اعظم است.
و اما ترجمة هذه الابيات: ما هذا الهياج في العالم، وماذا النوح والبكاء والمأتم، ما هذه القيامة الهائلة التي تصعد إلى العرش من الأرض في حين لم ينفخ في الصور ليوم العرض.
مستمعينا الكرام، استمر نظم الشعر الديني حتى وصل نادر شاه إلى السلطة في إيران. مع وجود نادر شاه على رأس الهرم وبسبب ميوله إلى المذهب السني، أصبح الشعر الديني الفارسي منعزلا مرة أخرى. لكن مع تشكيل حكومة الزندية عاد الإقبال إلى كتابة الشعر الديني، الذي وجد تدريجيا قاعدة قوية بين الشعراء والمتحمسين مع الثورة الدستورية. ومع انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، أصبح للشعر الديني تيار قوي في المشهد الأدبي.
مستمعين الكرام، كان عمان سماني أحد أعظم الشعراء الدينيين في الفترة الدستورية، حيث قدم الشعر الديني الفارسي بشكل ثابت عبر موضوعات عميقة. بالطبع لم تؤدي التقلبات المذكورة في بنية الشعر الديني إلى تغيير في محتوى الشعر الشعائري الفارسي، لأنه خلال الفترة الصفوية وبعدها لم يتم تشكيل حركة إصلاحية لإحياء المعتقدات الشعبية ومراجعتها. في هذه الأجواء لم يتم العثور على أحد ينتقد العديد من المعتقدات التي أدت إليها السياسة العباسية.
إن تغيير رؤية الشعراء في الشعر الديني من الحالة الشخصية إلى الحالة الاجتماعية وسعة الفكر أمر حدث خلال الثورة الدستورية في البلاد، وما احتوته الأشعار الدينية القديمة كانت مبنية غالباً على الأساطير والتقاليد والعادات الثقافية، إلا أنها وبعد الفترة الإسلامية وخاصة في العهد الصفوي أخذت الأشعار الدينية صبغة مذهبية، وقد اهتمت أكثر بالعادات والطقوس الوطنية والمذهبية.
لقد أدت التطورات الاجتماعية في الفترة الدستورية والحركات الاجتماعية والمطالبات بالتجديد والحداثة إلى تعزيز مشاعر حب الوطن والانتماء إلى الموروث في الشعر والأدب في العهد القاجاري والبهلوي الأول والثاني. هذا وقد أدى انتصار الثورة الإسلامية وفترة الحرب والدفاع المقدس إلى تغيير مضمون الشعر الديني واتجاهه، وقد شكل ذلك نهضة في الشعر الديني من خلال الاستفادة من مفاهيم وتوصيات أهل البيت عليهم السلام والمعتقدات الدينية والمذهبية في سياقات المضامين الشعرية القديمة وشبه الحديثة.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى محطة أرقام ودلالات.
لقد سعت بعض الدراسات إلى دراسة العادات والمناسك الإيرانية الإسلامية ومصادقها في الشعر الديني المعاصر من خلال التأكيد على 4 عقود. لقد تناولت هذه البحوث مواضيع الخلفيات، الأسس، العناصر، المادة الفكرية، التطورات الأسلوبية، والتطرق إلى علم الاجتماع في الأشعار الفارسية ضمن الفترة المعاصرة. وقد توصلت إلى أن الشعر الديني هو كسائر أنواع الشعر والأدب الفارسي قد تطور على مر الزمن، ولا يخفى أن الظواهر والتطورات الجديدة على صعيد اللغة والأفكار والمضامين الحديثة كلها قد وجدت مكانها في الشعر الديني المعاصر. لذلك يمكن اعتبار هذا النوع من الشعر الديني شعرا بفروع عدة ومضامين متعددة. سنشير إلى عدد من البحوث الأكاديمية التي تناولت موضوع الشعر الديني في اللغة الفارسية، ونكتفي بالإشارة إلى ترجمة عناوينها، وندعو الباحثين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال زيارة موقع sid.ir. الموضوعات التعليمية في الشعر الديني: دراسة الشعر الديني في فترة ما قبل الثورة الإسلامية، مستويات إدراك الإمامة في الشعر الديني المعاصر، علم اجتماع الشعر الديني في إيران، الشعر الفارسي المعاصر في العقود 4 الماضية نموذجا، دراسة في الحديث النبوي المعروف بتفاحة المعراج وانعكاسه في شعر الشعراء الدينيين، الغدير في مرآة الشعر الديني العراقي في قصائد السيد رضا الموسوي الهندي وعبد المحسن أبو الحب وأحمد الوائلي والسيد جمال جولبايغاني، تجلي عاشوراء والثورة الحسينية في شعر الشيعة، دراسة مقارنة بين الشعر الملحمي المذهبي العاشورائي في الأدبين الفارسي والعربي، عهد النشأة والتطور الشكلي والمضمون.
نواصل لحضراتكم مستمعينا الأكارم تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعنوان الحديث عن الشعر الديني المعاصر.
مستمعينا الكرام، بشكل عام فإن القضية الوحيدة التي تميز الشعر الديني عن أنواع الشعر الأخرى هي مجاله الموضوعي، على عكس العديد من العلماء الذين يؤطرون الشعر الديني في فئتين عامتين هما المنقبات والحداد، فإن الأعمال الأخلاقية والعرفانية مثل مجموعة بانج جانج أي خمسة كنوز للنظام وغيرها من النصوص العرفانية والتربوية، وكذلك أعمال الشعراء العظماء مثل حافظ وسعد الشيرازيين والمولوي فهي أعمال غنية بالتوجيهات القرآنية والمفاهيم والقيم الدينية، وقد أظهرت تلك المجموعات الشعرية تأثرها الكبير بالنصوص الدينية.
كان نشوء الأدب الفارسي المعاصر وازدهاره من أحضان الأدب العربي وتحت رعايته، فقد تأثر الأدب الفارسي في صياغته الفنية بالأدب العربي الإسلامي، الصياغة التي أولع بها بعض شعراء العرب منذ القرن الثالث الهجري، ثم زادت صنوفها وشاعت وعمت حتى صيرت الشعر صناعة لفظية في القرون الأخيرة، فصيغت المجازات والاستعارات الفارسية على غرار ما ألف في الأدب العربي، وكان في فارس من ينظم باللغتين العربية والفارسية، فلا جرم أن تقاربت اللغتان في بيانهما، وكثير من الشعراء نظموا شعرا ملمعا فيه بيت عربي وآخر فارسي أو شطر وشطر، وهو كثير في الشعر الفارسي.
مستمعينا الكرام، في الواقع إذا ركزنا اهتمامنا على مجالين موضوعيين في الشعر الديني هما ذكر المناقب والمراثي، فإن تصنيف القصائد في موضوع التوحيد والمناجاة والعرفان والأخلاق والتربية سيبقى غير واضح في مجال الشعر الفارسي. هناك من ينظر إلى الأمر من زاوية أكثر انفتاحا، حيث يقول يمكن للمرء أن يعتبر معظم الأعمال العظيمة والفاخرة في الشعر الفارسي ضمن الشعر الديني باعتبار أن لها لونا من ألوان الشعر الديني. وفقا لتعريف الشعر الديني ونطاقه، فإننا نواجه ثلاثة مجالات موضوعية محددة وقابلة للتحديد، وبالتالي يمكننا الحصول على التقسيم الموضوعي التالي للشعر الديني.
أولا، الشعر في موضوع التوحيد والمناجاة والعرفان.
ثانيا، الشعر الأخلاقي والتربوي والاجتماعي وشعر المقاومة والصحوة والدفاع المقدس، ويأتي هذا النمط من الشعر ليتناول الشاعر موضوع تحرير الإنسان من عبودية الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وكذلك تحرير الإنسان من استعباد الأعداء الخارجيين مثل الاستبداد والرثوخ للهيمنة والاستعمار.
ثالثا، الشعر الولائي. من حيث الموضوع فإن الشعر الولائي مكرس لأهل البيت الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وهو يعكس كلماتهم وأخلاقهم ووجودهم.
يمكننا مستمعين الكرام أن نأخذ في الاعتبار مجموعات فرعية للشعر الولائي، أهمها الشعر النبوي والشعر العلوي والشعر الفاطمي والشعر الحسيني أو العاشورائي والشعر الرضوي والشعر المهدوي.
من خلال الدقة في الأعمال المتبقية من الموضوعات المذكورة نجد أن فئة المرثيات موجودة في جميع الفئات الفرعية للشعر الولائي باستثناء الشعر المهدوي، والمدائح فئة موجودة في جميع الأعمال.
من خلال هذه الرؤية الجديدة وساعاتها المختلفة نكتشف أن مقولات المنقبات والرثاء موجودة فقط في جزء من الشعر الولائي، وهناك أبعاد موضوعية واسعة مثل البعث والمعراج ونزول القرآن، غزوات النبي الأكرم، الغدير، حكومة الإمام علي عليه السلام، والأسس القيمية لثقافة عاشوراء وغيرها التي يمكن أن تكون خالية من أبعاد الرثاء والحداد وقائمة على مكونات وعناصر قيمية.
أما الآن مستمعينا الأكارم ننتقل وإياكم إلى زميلتنا سعدية الشيبي وحوارها مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور إبراهيم أرمن، الأستاذ المشارك في اللغة العربية وأدابها من جامعة آزاد الإسلامية. دكتور، هناك تطورات كثيرة حصلت بعد انتصار الثورة على الأدب الفارسي وخصوصا في مسار الشعر الديني الفارسي المعاصر، منها تطورات سياسية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، فبرأيكم ما هي التأثيرات التي تركتها هذه التطورات على مسار الشعر الديني الفارسي المعاصر.
بالله وبالله. بعد السلام والتحية لك وللمستمعين الأعزاء أينما كانوا بخصوص الإجابة عن هذا السؤال، يجب أن نقف وقفة متأنية عند الملامح الإسلامية في الشعر الفارسي قبل الثورة الإسلامية، ومما لا شك فيه أن اللغة الفارسية بوصفها اللغة الثانية للعالم الإسلامي لها إسهام كبير جدا في نشر الثقافة الإسلامية منذ بزوغ فجر الإسلام. فكما أسدى العلماء الإيرانيون خدمات كبيرة إلى الإسلام في مختلف المجالات العلمية كالطب والفلك والكيمياء وحتى المجالات الأدبية والفكرية مثل الفقه والصرف والنحو وما شابه ذلك من علوم، فنجد أن الشعراء الإيرانيين أيضا أسهموا إسهامات كبيرة جدا وكثيرة جال فكر الديني والإسلامي في الشعر الفارسي. المضامين الدينية تعد مادة دسمة للشعر الفارسي. أنا ذكرت هذه الخلفية التاريخية للإشارة إلى أن الشعر الفارسي المعاصر سواء بعد الثورة الدستورية أو بعد الثورة الإسلامية، هذا الشعر الفارسي امتداد للشعر الفارسي الضارب بجذوره في العصور الإسلامية الأولى. إذن يجب ذكره أن المضامين الدينية التي تطرق إليها الشعراء الإيرانيون المعاصرون يمكن تقسيمها إلى يعني مستجدات العصر. إن الشعراء المعاصرين بعد الثورة الدستورية كانت مضامينهم الدينية تدور حول محور المناسبات الدينية العامة كالأعياد الإسلامية والمناسبات الإسلامية، أو أحيانا حول فكر الوحدة الإسلامية سواء الوحدة السياسية بين البلدان الإسلامية كما نجدها عند العلامة إقبال محمد اللاهوري بوصفه مفكرا يدعو إلى تجديد الفكر الديني في الإسلام. كي لا نستطرد عن السؤال يجدر ذكره أن إقبال كان مؤمنا إيمانا طاغيا بالوحدة الإسلامية، وكان ينتقد النزعات القومية والعرقية الضيقة التي فتتت الأمة إلى كيانات منفصلة ومتنافسة. فهذا هو إقبال، يمثل أكبر شاعر فارسي معاصر تطرق في شعره إلى مثل هذه القضايا الدينية، وهناك شعراء آخرون أيضا. لكن الفرق بين الشعر الفارسي قبل الثورة الإسلامية وبعدها هو أن مستجدات العصر يتغير. يعني نحن نجد بعد الثورة الإسلامية أن إيران مرت بمراحل مختلفة جدا عن إيران قبل الثورة. يعني هناك مراحل أحدثت تغييرا في فكر ورؤى الشعراء الإيرانيين، وأهم مرحلة تركت بصمات كبيرة على الشعراء والشعر الفارسي هي الحرب المفروضة التي تعتبر حدثا مفصليا في الشعر الفارسي المعاصر، تمخضت عنها مضامين جديدة لم نكن نعهدها من قبل، وهي مضامين مثل الدفاع عن الوطن والحث على الجهاد ومضامين الشهادة وما إلى ذلك، بحيث نجد الآن في الأدب الفارسي المعاصر أدبا يسمى بأدب الدفاع المقدس، والجزء الكبير من هذا الأدب هو إنتاج شعراء عالجوا قضايا الحرب المفروضة، وهذا الأدب تحول فيما بعد إلى أدب المقاومة بشكل عام ليشمل الدفاع والمقاومة في كل بقعة من الوطن الإسلامي الكبير، سواء في فلسطين أو الشيشان أو غيرها من الأوطان الإسلامية.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور إبراهيم أرمن، الأستاذ المشارك باللغة العربية وأدبها من جامعة آزاد الإسلامية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونشكر الزميلة سعدية الشايبي، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الكرام، تحظى المواضيع المتنوعة في الشعر الفارسي بخصائص وأبعاد متميزة، وذلك وفقا لما تحتويه من مضامين قابلة للعرض والنظر فيها من قبل الشعراء. على سبيل المثال، فإن الهيكلية والشكل والأجواء والمضمون والمادة الفكرية في أشعار الحب يتم عرضها بأسلوبها الخاص، وأما في الأشعار الاجتماعية والسياسية تكون الظروف مختلفة تماما. لذلك فإن في الأشعار الدينية تأتي العناصر المشار إليها بالتناسب مع موضوع الأشعار الدينية.
غالبا ما يكون قالب الموضوعات الدينية في القصائد القديمة في إطار سياقات شعرية معتمدة في الشعر الفارسي، منها الشعر المثنوي، القطعة، تركيب باند وترجيع باند، ونادرا ما يصادفنا شعر في قالب الغزل. هذا على الرغم من حقيقة أنه في الشعر المعاصر، بالإضافة إلى استفادة الشعراء من الأشكال الجديدة مثل الشعر المعروف بنمائي وسبيد، فإن قالب الشعر الغزلي يحتوي أيضا على مفاهيم الشعر الديني الفارسي.
إن العامل الأساس في استخدام القوالب المذكورة في الشعر الديني هو ضرورة توفير الأرضية المناسبة لتناول المواضيع وأحيانا المفاهيم المتنوعة في إطار الشعر الديني الموسع، كما شهدت الموضوعات ومحتوى الأشعار الدينية تطورا سريعا من البداية إلى الفترة المعاصرة، وهذا التطور يواصل مساره في عصرنا.
أيها الأحبة، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
تم اختيار الشعر الديني كأحد الفروع الشعرية في الأدب الفارسي، وقد استخدمه الشعراء الملتزمون كأسلوب ضد من كانوا يسمون بالشعراء المستنيرين والمتأثرين بالأفكار الغربية. تسببت إعادة الاقتراب من الشعر الديني بسبب انتصار الثورة الإسلامية وبداية الحكم على الأسس الدينية في إحداث تغييرات مناسبة في الأدب الفارسي، ومما يذكر من التطورات والتحولات التي شهدها الشعر الديني هو تعميق المفاهيم والوعي في الشعر الديني بعد أن كانت مضامينه مكررة وهي تحذو حذو النمط السابق، وقد كان الكثير من الشعراء الدينيين وعوضا عن السعي لتنمية المدركات والمفاهيم الدينية وفتح آفاق جديدة من المعارف من خلال آلية الشعر لدى المتلقين، كانوا يسعون وراء إرضاء طموحاتهم، إلا أن هذا المسار لم يدم طويلا حتى أخذ يحصل على القوالب المضمونية الأجدر والأنسب وأكثر قواما. إذا كان الشعر الديني في الماضي يدور حول بعض القضايا من الغموض الفلسفي للموضوعات الموجودة فيه، فإنه بعد انتصار الثورة الإسلامية نتيجة لتأثير عدد من الشخصيات الأدبية البارزة مثل علي معلم، سلمان هراتي، سيد حسن حسيني، قيصر أمينبور، توصلوا إلى فلسفة وموقف صحيحين في الموضوعات الدينية، إذ ساعدتهم دراساتهم التفصيلية والعميقة في مجال المفاهيم الدينية كثيرة. حضور شخصيات ثورية بارزة مثل الشهيد مرتضى مطهري والدكتور علي شريعة وغيرهم من الذين اتخذوا خطوات قيمة في تقديم المعرفة الدينية والبصيرة للمجتمع بخطب وكتب قيمة في الإعداد التاريخي للقضايا الدينية، واستطاعوا بهذه الطريقة أن يزيلوا البدع والظلم الذي حدث في تاريخ الإسلام، الأمر الذي مثل عاملا فعالا في خلق بيئة مناسبة لظهور الأدب الثوري والديني. هكذا فإن الجهود المبذولة لفتت انتباه الشعراء الدينيين المعاصرين، وبالتالي تشكل مسار إصلاحي سليم في مجال الشعر الديني الذي يسعى من جانب إلى إحياء الشخصيات التي تم تحريفها، ومن جانب آخر يسعى إلى تقديم رؤية صحيحة عن المجتمع وتغيير نمطه الفكري في مجال الأدب الفارسي. لقد أنتج الموقف التاريخي الصحيح من الكلمات ومرافقتها مع أصالتها وهويتها جنبا إلى جنب تنمية الفكر من خلال الاستفادة من أي عنصر ديني، كل ذلك ساهم في نقل القصيدة من حالة السرد البحت إلى مجال الأدب الخالد، إذ يمكن مشاهدة مقاطع خالدة وعميقة في أعمال الشعراء الدينيين.
مستمعينا مستمعاتنا، إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج ألوان ثقافية، وقد توقفنا عند موضوع الشعر الديني المعاصر.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.